Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 12 من شهر 10 سنة 2021. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. البرهان يدعو لحل الحكومة الحالية ويؤكد عدم تسليم الأجهزة الأمنية والعسكرية للمدنيين إلا بعد الانتخابات. الحرية والتغيير 2 تطالب بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات والشيوعي والمهنيين، يقولون الحكومة بشقيها لا تمثل تطلعات الثورة. مجلس البيجا يتمسك بإلقاء مسار الشرق ويرفض التجميد، وأزمة خبز حادة في الخرطوم. 11 حالة وفاة و65 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، وشمال دارفور تعلن تفشي حمى الطنك والملاريا والالتهاب الكبد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان أن لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة الحالية، وقال خلال مخاطبته صباح الاثنين ضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية أن المكون العسكري رفض محاولات المدنيين لاستمرار الشراكة بشكلها السابق. وقال البرهان لابد من تشكيل مجلس تشريعي يمثل كل الشعب عدا المؤتمر الوطني، وأكد ضرورة الإسراع في تكوين المحكمة الدستورية وتعيين رئيس قضاء مستقل، كما دعا للتوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة، وذلك بإشراك كل القيم الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني. وقال أن قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ليست مكانا للمزايدة السياسية ولن تخضع للمحافظات الجارية حاليا، موضح أن من يقرر بشأنها هو من يختاره الشعب عن طريق الانتخابات، وذلك في إشارة إلى مطالبة قوى الحرية والتغيير لتسليم جهازي الشرطة والمخابرات للحكومة المدنية، وأشار إلى ما أسماه بمحاولات إقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي. أعلنت مجموعة من قوى الحرية والتغيير عن توقيع مسودة وحدة قوى الحرية والتغيير في 16 من شهر 10 الجاري، وذلك خلال مليونية في الخرطوم. وأكد الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في مؤتمر الصحفي حول مسودة مشروع الوفاق الوطني لوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير، أكد تمسكهم بالشراكة مع العسكريين وفق الوثيقة الدستورية وصولا للانتخابات، وقال أن أي زعزعة للشراكة ستؤثر على استقرار البلاد، وأشار إلى أن اضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية يؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية، ونوه إلى تأثير إقلاق الميناء والإعلان عن انقلاب على الأوضاع الاقتصادية، وأوضح أنهم ليسوا ضد الحرية والتغيير ولكنهم يريدونها أن تذهب في الطريق الصحيح. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم في هذا الخصوص:
نحن عايزين شراكتنا مع العسكريين يكون حدا الانتخابات، هم بعد ذلك عندهم وظيفة مهنية معروفة ينتقلوا لها. الآن لو حاولنا نزعزع هذه الشراكة في خوف كبير في أنه نزعزع الاستقرار، عشان كده نحن حريصين أنه نحافظ لهذه الشراكة وفق الوثيقة الدستورية. لا عايزين نعطي زول أكثر من حقه ولا نأخذ حقه الموجود في الوثيقة الدستورية، عايزين الأمر يسير بهدوء، لأن السودان الآن يا جماعة بعد الانفتاح الكبير والنجاحات اللي تحققت مقبل على خير كثير، لكن أي اضطراب في الوضع الأمني أو السياسي بيؤدي في اضطراب في الوضع الاقتصادي أكثر، والمواطن الآن بيعاني معاناة حقيقية ما دايرين نزيده.
وفي ذات السياق دعا يحيى الحسين رئيس حزب البعث السوداني خلال المؤتمر الصحفي دعا لمراجعة أجهزة الدولة بما فيها القوات النظامية وفقا للوثيقة، ودعا لهيكلة القوات النظامية في جيش واحد، وشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري من جميع مكونات الشعب السوداني دون إقصاء من أجل سياقة الدستور وطرحه لاستفتاء شعبي. واتهم الحكومة الحالية بأنها لا تريد عقد المؤتمر الدستوري بل تريد معالجة محاوره بمؤتمرات صغيرة مثل مؤتمرات نظام الحكم. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن عندنا آلية خطيرة جدا ومهمة جدا هي المعنية بالإجابة على الأسئلة التاريخية، أسئلة كيف يحكم السودان وغيره، وهي المؤتمر الدستوري. المؤتمر الدستوري ده يفترض الآن، ونحن قطعنا شوط طويل في المرحلة هنا، أن تكون اللجنة التحضيرية لإنعقاد المؤتمر الدستوري للإجابة على باقي الأسئلة المتعلقة بتوزيع الثروة والسلطة وكيف يحكم السودان وشكل الحكم في السودان.
من جهته طالب خميس جلاب القيادة في الجبهة الثورية بتغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة من وطنيين يعملون من أجل التغيير، وقال خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة الحالية تترنح بسبب السياسات التي وصفها بالفاسدة، واتهم رئيس الوزراء بالانحياز لمجموعة من قوى الحرية والتغيير، ودعا لحل مشكلة الشرق بالحوار، كما دعا لمراجعة قوانين وصلاحيات لجنة إزالة التمكين. وأضاف خميس جلاب في هذا الخصوص:
نحن قعدنا مع الرئيس بتاعنا اللي هو الرئيس بتاع الوزراء، لكن نحن لقيناه هو مايل كده في اتجاه تاني. قلنا له لا يا كومريت، ما يتخليك زول محايد، ما في اثنين. فنحن بنقول للرئيس الوزراء انه يخلوه زول محايد، ونحن طلبنا منه انه يوحدنا، لكن هو قال لا، قال هو ما بخش في الشغل ده، وهو قاعد مع ناس ثانيين مع مجموعه ثانيه. عشان كده الحكومه بتاعنا ده ماشي كده، فبنقول له الحكومه ده خليه يغيره.
قال الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين أن الحكومة بشقيها العسكري والمدني لا تمثل تطلعات الشعب وثورة ديسمبر المجيدة. وأعلن التجمع والحزب في بيان مشترك الاثنين بعد اجتماع ضم الطرفين، أعلن الاتفاق على تسريع خطوات العدالة الانتقالية وتسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية، مع أهمية المصادقة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ودعا البيان إلى إصلاح القوات النظامية وإعادة هيكلتها وصولا إلى جيش نظامي موحد يتبع للسلطة المدنية. وأكد البيان ضرورة العمل لإحلال سلام شامل على أساس القضايا والدفع لإجازة قانون النقابات والعدالة الاجتماعية، بجانب الابتعاد عن التبعية للمحاور الخارجية. كما اتفق الجانبان على أهمية العمل المشترك وأولوية التنسيق بين كل قوى الثورة بما يؤدي لتوسيع قاعدة حماية الانتقال المدني الديمقراطي. دشن قانونيون الاثنين التجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي، وذلك بعد قرار المحكمة العليا بإلقاء قرارات لجنة إزالة التمكين. وقال المحامي عبد القادر البدوي في مؤتمر صحفي من داخل مقر لجنة إزالة التمكين أن هناك حرب قانونية وسياسية وإعلامية يتم شنها على الثورة والانتقال الديمقراطي، وقال أن تدشين التجمع يأتي في إطار حماية الثورة والانتقال وإنفاذ مطلوبات الوثيقة الدستورية المتمثلة في إزالة التمكين وإصلاح القوانين وإصلاح المؤسسات العدلية. وأكد أن التجمع لا علاقة له بأي مكون سياسي ولا يعمل تحت مظلة أي جهة، ونوه إلى إشراك جميع القانونيين المؤمنين بالثورة والانتقال الديمقراطي لتقديم الدعم القانوني، ونبه إلى تشكيل سكرتارية للتجمع تعمل على تشكيل مجموعات الدعم التي تنقسم إلى أربعة، وهي الدعم القانوني للجنة التفكيك، النيابة العامة، إصلاح الأجهزة العدلية، التشريع. وقال أن الآلية مفتوحة لجميع الكيانات والأفراد والمؤمنين بأهدافها. وأضاف عبد القادر البدوي في هذا الخصوص:
إيمانا منا من إن الوطن والثورة تتطلب العمل من الجميع، وإن إنفاذ مطلوبات الثورة وحمايتها هو واجب علينا جميعا، كانت هذه المبادرة لإشراك جميع القانونيين المؤمنين بالثورة والانتقال الديمقراطي ومطلوبات الوثيقة الدستورية لتقديم الدعم القانوني والمطلوب منا جميعا.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 11 حالة وفاة بكورونا يوم الأحد، مع 64 حالة مؤكدة و360 حالة نشطة. وكشفت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 43 حالة بولاية الخرطوم، و12 حالة بالولاية الشمالية، وحالة بولاية كسلة، وثلاثة بنهر النيل، واثنين بولاية الجزيرة، إلى جانب ثلاثة حالات من المعامل الخاصة المستشفى الدولي. وأشار التقرير إلى تسجيل 11 حالة وفاة، منها 5 بولاية الخرطوم، 1 بشمال كردفان، 2 بالشمالية، 2 بنهر النيل، و1 بولاية النيل الأبيض، إلى جانب وجود 360 حالة نشطة حتى الآن في البلاد. أعلن أطباء مستشفى الأبيض التعليمي الانسحاب الكامل من المستشفى اعتبارا من الاثنين بسبب عدم استجابة حكومة الولاية لمطالبهم. ونظم الأطباء صباح الاثنين موكبا في المدينة لإعلان الانسحاب، ووعدوا بافتتاح عيادات مجانية للمواطنين في مكان يحدد لاحقا. وقالت لجنة متابعة الإضراب إنها كانت أمهلت حكومة الولاية 72 ساعة للاستجابة لمطالب الأطباء، من بينها تقديم اعتذار علني من أمانة الحكومة للجموع الأطباء على وصفهم بأنهم أجسام تحركها أجندة، وإقالة مدير عام وزارة الصحة بالولاية ومدير عام مستشفى الأبيض التعليمي، بجانب توفير سكن حكومي مهيئ لعدد 35 طبيب تم طردهم الأسبوع الماضي وآخر للطبيبات بسعة 30 طبيبة. وأضاف الأطباء في هذا الخصوص:
وبيضاء في
قطيعة الوجه
لا يعني النقاء
وسواد الغلب
تبيعه الجديد
هكذا
قد راودونا.
أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور أن تفشي حمى الضنك والملاريا والتهاب الكبد الفيروسي في الولاية، موضحة أن مرض حمى الضنك أصبح مستوطنا في الولاية. وقال مدير عام وزارة الصحة الدكتور مجتبى التجاني يوسف في مؤتمر صحفي ظهر الاثنين بمدينة الفاشر، قال أن حكومة الولاية تبذل جهدا للقضاء على حمى الضنك المستوطن في معسكرات نفاشة للنازحين بمنطقة شنجل طوباية في محلية دار السلام التابعة لولاية شمال دارفور، وأشار إلى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بالملاريا، حيث بلغ عدد الحالات أكثر من 11,000 حالة خلال أسبوع، ووصف العدد بالكبير مقارنة بالأعوام الماضية. وقال أن الولاية تشهد هذه الأيام زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك، وأرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات توالد الباعوض هذا العام، وأقر بوجود نقص في الكوادر الطبية. كشف المجلس الأعلى لنظارات البيئة أن وصول رئيس بعثة اليونيتامس إلى بورت سودان يوم الأربعاء لعقد اجتماعات مع المجلس وحكومة الولاية. وقال عبد الله أوباشار مقرر المجلس في مخاطبة أمام حشد من أنصار المجلس أنهم يشترطون إلقاء مسار الشرق قبل الدخول في أي مناقشات، وأعلن رفضه مبادرات الحكومة والأحزاب والإدارات الأهلية بتجميد مسار الشرق وعقد مؤتمر جامع لشرق السودان، ودعا لحل الحكومة الحالية التي قال أنها لم تتبنى أي رؤى لحل مشكلات شرق السودان، وجدد مطالبتهم بمنبر تفاوضي بقيادة المجلس برعاية وضمان دولية، وقال أنهم لم يقبلوا بالمشاركة في أي مؤتمر يضمهم مع قادة المسار، ودعا دول الترويكا لزيارة شرق السودان وعدم الاستماع لطرف واحد. وأضاف عبد الله أوبوشار مقرر المجلس في هذا الخصوص:
وتحدثوا أيضا بعدم الحديث عن رفض المسار، بل نحن بشكل واضح أعلناها للإخوة في وفد حزب الأمة رفضنا القاطع لمسار شرق السودان في مفاوضات جوبا، ولم نتحدث عن التنمية إطلاقا. ما جاء في الأخ في حديث الأخ برما تحدثوا عن التنمية، فنحن مسألة التنمية والاستحقاقات شيء قد تجاوزناه تماما. نحن نتحدث عن منبر تفاوضي نقوده نحن عبر مفاوضات مباشرة نحدد فيه أين يتم التفاوض.
قال الأمين داود رئيس الجبهة الشعبية للعدالة أن ما يحدث في شرق السودان امتداد للصراعات المركزية. وقال في مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير 2 أن الصراعات المركزية السابقة كان ميدانها السابق دارفور وتحول الآن إلى بورت سودان. وقال أن ما يجري في شرق السودان سيعصف بالمرحلة الانتقالية وربما يؤدي إلى تشظي الدولة، داعيا إلى ضرورة تصدي قوى الحرية والتغيير لهذه القضية، ودعا لحل القضية بالحوار وعدم استخدام العنف، منوها إلى سقوط ضحايا بسبب استخدام الحكومة العنف في كسلة في شهر 10 من العام الماضي. وأضاف الأمين داود في هذا الخصوص:
ما يحصل في شرق السودان ده هو امتداد للصراعات المركزية ميدانه كان زمان دارفور، دارفور فتحوا هسه ميدانه لقينا نحن البجر. هو الصراع بتاع سلطه موجود الميدان بتاعه هناك. فلذلك الان الصراع الموجود في شرق السودان ده هيعسف بكل المرحله الانتقاليه صدقوني والله، وممكن يذهب الى تشذي الدوله السودانيه اذا ما كان هنالك في دوله. عشان كده نحن لابد لنا كإعلان حرية والتغيير نقوم بمسؤوليتنا التاريخية عشان نصحح هذا الوضع.
من جهة أخرى أقلقت العديد من المخابز أبوابها في الخرطوم وتفاقمت أزمة الخبز وعادت الصفوف الطويلة إلى المخابز العاملة. وحذر المتحدث الرسمي لاتحاد المخابز عصام عكاشة حذر من استمرار أزمة الخبز بسبب النقص الحاد في الدقيق بعد نفاذ الكميات الموجودة بالمخازن بجانب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج. واشتكى المواطنون من ارتفاع الأسعار في المخابز التجارية من 30 إلى 50 جنيه للرغيفة، وأشاروا إلى زيادة جديدة طرأت على سعر جوال الدقيق بجانب الارتفاع الكبير لمدخلات الإنتاج، حيث ارتفعت أسعار الدقيق التجاري بالأسواق ليصل سعر الجوال عبوة 25 كيلو إلى 13 ألف جنيه و26 ألف لعبوة 50 كيلو. وأنهت عدد من المدارس بمنطقة جنوب الخرطوم خاصة الأزهري والسلمة ومايا وعيد حسين يومها الدراسي مبكرا بعد تدريس ثلاثة حصص للطلاب نتيجة لعدم توفر الخبز. كشف والي ولاية وسط دارفور الدكتور أديب عبد الرحمن عن القبض على عدد من المتهمين في الأحداث الأخيرة بزالينجي وأنهم بانتظار إحالتهم لمحاكمة عادلة. وناقش خلال لقائه النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان بمكتبه بالنيابة العامة في الخرطوم يوم الأحد إيجاد الحلول للنقص الحاد في عدد وكلاء النيابة العاملين بمحليات الولاية والوضع القانوني بالولاية فيما يختص بالجرائم المحلية والدولية ورغبة السكان بالولاية في تحقيق العدالة. وأوضح أن النائب العام وعد بتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل النيابات بالولاية ودعمها بالعدد المطلوب من وكلاء النيابة للقيام بمهامها. تسببت السيول والأمطار في انهيار أحد الكباري على الطريق القاري القضاري في دوك القلابات مما أدى لتعذر الوصول إلى المشاريع الزراعية. ودعا عبد العظيم الجاموز المعتمد المكلف بمحلية القلابات الشرقية دعا اللجنة العليا للطوارئ بولاية القضارف إلى ضرورة التحرك لمعالجة انهيار كوبري السبوط على الطريق القاري القضارف دوق القلابات بسبب السيول والأمطار التي طربت المنطقة مساء الأحد. وأشار إلى أهمية وضع المعالجات الإسعافية للطريق من خلال فتح منفذ جديد لاستمرار حركة المركبات والمواطنين. أعلنت هيئة محامي دارفور وشركائها أنها ستجري مشاورات مجتمعية واسعة حول قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان. وقالت في بيان أن المشاورات ستشمل جميع أصحاب المصلحة وكل الجهات المعنية، وذلك من أجل التوافق على استخلاص تصور لمشروع قانون المفوضية وأن يحظى مشروع القانون على قدر واسع من المشاركة ويد القبول والرضا. وقالت الهيئة أنها ستطلع وزير العدل بأنشطة وفعاليات هذه المشاورات حتى تتماشى مع ذات المشاورات التي تباشرها وزارة العدل. الخبر الأخير في النشرة: قدمت هيئة الاتهام في محكمة الشهيد محجوب التاج طالب كلية طب جامعة الرازي طلب للمحكمة دعت فيه لحماية شهودها القادمين، فيما ألزمت المحكمة الاتهام بتحديد نوعية الحماية المطلوبة ورفعت جلستها لتعقد يوم الاثنين من الأسبوع القادم. واستمعت المحكمة في جلستها يوم الاثنين برئاسة مولانا زهير بابكر عبد الرازق إلى شاهد الاتهام محمد صديق عبد القيوم جندي في جهاز المخابرات العامة، حيث تعرف الاثنين من المتهمين عبر فيديو أورد أمام المحكمة هما علي حسن بريمة والمتهم رقم 11 محمود. وأثبت الشاهد أنهما ذات المتهمين اللذان يقبعان مع بقية المتهمين في قفص الاتهام، وقد ظهرا في الفيديو وهم يطاردان مجموعة من طالبات وطلاب جامعة الرازي. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دين نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام دين نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
قضايا الشباب، قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
من الأسباب التي ساهمت إنه الشاب السوداني يعاني في الفترة الحالية البطالة وعدم وجود فرصة للعمل.
التفكك الأسري وده بمثل الأكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب انه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء ان نستضيف الدكتوره رجاء محمد علي المختصة في العلاج النفسي وإدمان الكحول والمخدرات بإحدى مراكز العلاج ببريطانيا، عشان ما تتحدث لنا حول انتشار المخدرات خاصة وسط الشباب في السودان وكيفية التخلص منه. أهلا ومرحبا بك دكتورة رجاء في راديو دبنجا. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الموضوع، ممكن تدينا نبذة أو تعريف مبسط عن الإدمان؟
السلام عليكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، وأنا سعيدة جدا أكون مع الأستاذ أمين رمضان. أنا أدرس واحدة من القضايا المؤرقة جدا لمجتمعنا في السودان. سعيدة أكون في راديو دبنجا ومبسوطة جدا من شكل الإعلام اللي قاعد يتقدم، فعلا بيهتم بالقضايا الأساسية، وموضوع التعاطي المخدرات موضوع مؤرقني جدا، فسعيدة إني أشارك في تقديم حاجة لشبابنا في السودان. المخدرات عموما هي مواد بتمشي لدماغنا عندها مستقبلات محددة. الناس بتقوم تتفاوت في انه في استجابة المستقبلات بتاعتها للمادة المعينة اخذتها دي كيف. في بعض الناس في فترة قصيرة جدا ممكن المستقبلات دي تحتمد على المادة المعينة، يعني بتراوح الفترة، في ناس ممكن اسابيع، ممكن ناس ايام، ممكن ناس بشهور، لكن في الاخير بيحصل شنو؟ بيحصل انه المستقبلات في الدماغ دي بتبقى مستمدة على المادة دي عشان تشتغل، عشان تأدي الوظيفة بتاعتها اللي كانت بتأديها بدون المخدرات زمان يعني.
نعم.
فبيجي من هنا الاحتماد النفسي لمعظم المخدرات بتعمل اعتماد نفسي، وللأسف في بعض المخدرات بتعمل اعتماد عضوي اللي هي دي بعدين عشان لما نكون عايزين نجي نتكلم عن حتة بتاعت المعالجة بيكون في نوعين من المعالجة، معالجة للاعتماد العضوي ومعالجة للاعتماد النفسي. الإدمان ذاته هو إنك بتتناول حاجة بجد انت بتتناولها بشكل منتظم سواء كان يومي او في يوم محدد، وتدريجيا بيحتاج للحاجه دي اللي هي نتيجه لفكره المستقبلات اللي قلناها قبل. الادمان بيجي لما انت المستقبلات بتحتمد وانت تبقى ما بتقدر الا تاخذ الحاجه دي، والحاجه دي تبقى بجد بتسبب لك اسباب مشاكل سواء كان اجتماعيه او مشاكل في العمل او مشاكل نفسيه او مشاكل عضويه، وانت بجد عارف على علم انه هي المشاكل دي عندها علاقه بالماده المحدده دي، انت ما قادر توقفها، انت او انتي ما قادر توقفها براك. دي هي يعني وصلنا المرحله بتاعت الادمان او الاعتماد على الماده دي. انت سؤالك كان انه المسببات شنو اللي بتخلي الناس تمشي للاتجاه ده؟ يعني بصوره عامه هي المخدرات بتقوم تعمل شنو؟ قلنا حتعمل شي لمستقبلات محدده في الدماغ، بتقوم بتشتغل على انها تخلي زول يسترخى او يتبسط او يفرح او كده. من النادر نلقى الناس بيستعملوها بس عشان الإحساس ده، بس الإحساس الممكن يكون الإحساس الممكن يكون بيزعل الزول، اللي هي بتطلع هرمون محدد أو مادة كيميائية محددة بتخلي الزول يكون مبسوط. لكن هو زول في الاتجاه ده ليه؟ بيمشي في الاتجاه ده لأنه هو ما مبسوط، فبيبقى المسببات هي المسببات اللي بتخلي الزول يكون ما مبسوط. الأسوأ فيها واللي بتخلي الناس يدخل في دائرة الإدمان بصورة تبقى المعالجة بتاعتها شوية قاسية، اللي هي لما يكون في أمراض نفسية، مثلا لما نكون انا بتناول مخدرات عشان مثلا عندي اكتئاب او عشان عندي قلق او عشان عندي خوف، يعني في اسباب نفسيه لما انا اتناول المخدرات الخوف حيقل، القلق حيقل، الاكتئاب حيقل. وللاسف هم طبعا الكلام ده هو بيقل مؤقتا بس، بيقل في اللحظه بس يعني، لكن الاثر البعيد اللي بتسبب الامراض النفسيه دي ذاتها انا بديت بيها، عشان كده الجسم تبقى في شكل دائره. انا مكتئب اخذت مخدرات خلتني اكون مبسوط، المخدرات ذاتها بتعمل اكتئاب، حابه مكتئب زياده حاخذ مخدرات اكثر، بتبقى بعد ذلك الجسم تبقى في شكل دائره. يعني في واحده من اهم الاسباب لانه الناس تبدا تتناول مخدرات اللي هي الفكره بتاعت الاذى، يعني زول يكون تعرض للاذى وما مر بمراحل الاذى الخمسه. يعني الأذى ده ممكن يكون موت زول حبيب أو فقدان زول حبيب لزول أو اختصاب أو احتقال أو أي حاجة أذت الزول شديد، والزول ما مر بالمراحل الخمسة تحت الأذى اللي هي مرحلة الصدمة، مرحلة الرفض، مرحلة الحزن يعني الضمير، الغضب، حتى بعدها بيجي القبول للحدث الحصل. الزول بيجي واجه واحدة من المراحل الخمسة دي في جزء من الدماغ بيكون متهيب. المخدرات بتعمل شنو؟ بتهدي الجزء ده، كأنه عندنا ملاريا بدل ما نمشي ناخد علاج الملاريا بناخد بنادول، اللي هي ده الدهية اللي بتعمل المخدرات، بتهدي الزول وتهدي مؤقتا، فبزول بيبقى بعدك مستمد على انه التهديد بدين بالمخدرات. بس للأسف المخدرات شغلها ذاته بعد شوية بيقيل، لأنه الجسم بتعرض لحاجة اسمها الاحتمالية، اللي هو تدريجيا لو كان مثلا 5 جرام بتعمل لك حاجة، بعد عدة شهور 5 جرام ما بتعمل لك، هتكون عايز 10 و20 وهكذا. الناس بتعرض للأذى بأنه ياخد جرعة زايدة، يعني اسمها البوست روماتيك ستريس ديسوردر، اللي هو التوتر بعد الأذى أو اضطراب التوتر بعد الأذى. ده واحد من العوامل الأساسية اللي بتخلي الناس لما يبدوا ياخدوا المخدرات ويلقوا الإحساس المريح ده بيقوموا يستمروا فيه، واللي هو ممكن المعالج يكون بأنه زول يعالج المراحل الأذى بذاته بدل ما يمشي يعالج بالمخدرات اللي هو علاج الأعراض. يعني من الأسباب تاني في الوعي الجمعي، يعني الناس اللي انت بصاحبون الجروب اللي انت بصاحبه بياخدوا قالوا لك جرب، فانت جربته بعد ذا جربته، لكن في العادة الناس ما بيبقوا مدمنين إلا إذا كان في واحدة من المشاكل الذكر، يعني ففي الغالب بتلقى في ناس كتيرين بيقول لك أنا جربته وخلاص انتهيت من القصة يعني. لكن لما تقوم تجرب وتقوم تهدئ ليك تشتغل في الدماغ وتخليك، لأنه في عندك مشاكل أساسا وتخليك تهدأ، بتقوم تميل لين تأخذ أكتر وبعد ذاك يحصل الإدمان. في القصة تانية بتاعت من الأسباب عدم التوعية بالخطر بتاعه، لما أنا أكون ما أعرف أختار الحاجة بشكل جيد همشي في الاتجاه بتاع، انا ما يعني عارف الحاجه الكويسه بتاعتها بس الاحساس الجاني ده، لكن انا ما عارف الاثر بتاع اللي حتعمله لي بعد ذلك، ففي مشكله بتاع التوجيه قاعد تحصل. تاني من المشاكل اللي هو نفس الاحساس بتاع الاذى ده هو الاحساس بتاع التواصل المجتمعي، يعني اهتمامنا باطفالنا في الاسره، رعايتنا ليهم، حبنا ليهم بيقلل من احساس حوجتهم لين يعملوا الحاجه الفاقدينها يمشي يعوضوها بالمخدرات. يعني هو اهتمام الأسرة بالأطفال من الأول، يعني أفتكر القصة بتاعتنا هي وصمة لما زول إبداه بيبدا حاس يجور بتأليب الضمير والمجتمع بيتعامل معه كزول سيء. دي قاعد تفاقم الأزمة للأسف يعني. فمعرفتنا بأنه الإدمان هو مرض زي ما أنت عندك سكري أو عندك ضغط ممكن يجيك يكون عندك إدمان اللي هو مرض, نقلل التعامل معه بفكرة أنه هو وصمة وأنه إحنا نرفض زول البضاعات المخدرات ونتعامل معه بنأذيه في التعامل يعني, قاعد يساهل في أنه ناس تخش في الجزء بتاع الإدمان.
نعم.
طبعاً المسبب الأساسي هو وجود المخدرات في الدولة زادة.
نعم.
كونه تكون في مخدرات واللي هي طبعاً دي بيزنس يعني. هي دائما في شكل بيزنس اقتصادي يعني.
زي ما أنت تفضلت بالأسباب اللي ذكرتيها هسي يدفع الشباب إنهم أو الناس إنهم يضغطوا. ده بيعزى لأنه المجتمع مثلا يتعرض لقضية معينة مثلا سواء كان اقتصاديا أو أنه في خلل اجتماعي حدث لانتشار المخدرات, ولا قد يكون مثلا ناتج من دخول المخدرات ذاته وتوفرها بعد ذلك يكون في متناول أيدي الشباب والناس يعني.
هاي بتفق مع السبب الثاني انت قلت اللي هو السبب الأساسي لأنه الفترة للأسف الفترة بتاعت 30 سنة بتاعت الإنقاذ للأسف المسؤولين عندنا كانوا طفيليين كانوا بهمهم بس هم يغنوا يعني, فدخلت تجارة المخدرات بشكل كبير فتوفرها عنده دور طبعا, إضافة لأنه من الأسباب بتاعتها إنه هم الشباب الحاجات الأساسية ما متوفرة لهم يعني في حالة إحباط تام سواء قبل الثورة أو بعد الثورة في حالة إحباط حاصل للشباب بيخلي الناس يتجه لأنهم يعوضوا الشعور بتاع الألم النفسي ده بأنهم يمشوا للمخدرات يعني.
العمل مثلا, انتشار البطالة, عدم توفر العمل, ولا عدم وجود متنفذ مثلا للشباب في ممارسة الأنشطة بتاعتهم المتعددة سواء كان رياضة بطريقة كويسة, سينمات, مسرح, ولا المافشن.
عدم توفر دين كلهم يعني في ملل, في عدم برامج, دي من الأسباب الأساسية لأن الناس يبدو في الاتجاه ده يعني. يعني الدولة مسؤوليتها أنها توفر للشباب وسائل ترفيه, وسائل تثقيف زي ما انت ذكرت مثلا زي الرياضه يعني. المفروض يكون في عمل مؤسس بيهتم بين الشباب يقدروا يملوا وقتهم بحاجات مفيده ويحسهم انهم انجزوا. دي حاجه. بعدين الحاجه الاساسيه طبعا هي زي ما انت ذكرت مشكله العمل يعني, الناس بتتخرج ما بتقدر تشتغل يعني, غير المشاكل الاقتصاديه الطاحنه في الاسر ذاتها بتخلي الناس يلجوا للمخدرات كمهرب يعني, مع انها هي ممكن تكون بتكلفهم اكثر لكن هي في الاخير بتبقى مهرب وبتتحول لمرض يعني. ففعلا العطالة هي عندها دور اللي هي الدولة ما قاعدة توفر للناس عمل ولا أنشطة تثقيفية ولا أنشطة مجتمعية ولا دور رعاية للشباب ولا نوادي ولا أي حاجة يعني. فالوقت الفاضي ده كل وقت بتملي بهم ناس في قيمة طاقاتهم وقت بتملي بأنهم يتناولوا مخدرات للأسف يعني. فهي مشكلة مركبة يعني.
طيب بنعرف إنه الزول ده يعني مدمن بالمخدر أو بيتعاطى المخدرات كيف؟
زي ما قلت قبل في التعريف بتاعه انه انت حاجه بتجيب بتاخدها وبتجيب بتكون عندك الحويه لانك تاخدها بشكل منتظم وان هي بقت تعمل لك مشاكل وانت بقيت تاخدها رغم المشاكل. دي الفكره العامه. وثاني الفكره بتاعت الاحتماليه انه انت كل مره بقيت بتاخد كميه اكبر عشان تصل لنفس التاثير اللي كان بتحدثه لك الكميه الاقل. ثاني بعد ذاك معظمها خاصه بتسبب اعراض زي الهيروين والكحول والناس مركبات النوم, ودي بتعمل ادمان عضوي بالتالي حيكون في أعراض عضوية. بتختلف الأعراض حسب نوع المخدر. بصورة عامة بيكون في قلق, بيكون في عدم نوم, بيكون في تهيج مثلا تعرق, رجفة, ضربة قلب, دي الأعراض بشكل عام. لكن عموما أي مادة عندها أعراض محددة لأنها ترتبط بمستقبلات محددة. لكن بصورة عامة ظهور الأعراض الانسحابية أو الأعراض الانسحابية هي الأعراض اللي بتجي للزول لما ما يتناول المادة. وجود أعراض انسحابية معناته بدأ يحصل احتمال. لكن عموما الناس الأكثر تعرضا زي ما قلت هم الشباب. الناس حصل لهم ضغوط اجتماعية وضغوط نفسية, ضغوط اقتصادية زي ما قلنا قبل, الناس اللي تعرضوا للأذى, الناس اللي عندهم اكتئاب, الناس اللي في الأسرة ما يعني أنا ما أقدر أقول الكلام ده عشان بعده الأبوين مثلا يتخيلوا إنه نحن مهتمين بولدنا عشان جاءه, ده ما سبب يعني. رعايتنا لطفلنا, حبنا له, مدنا له بالحب بيقلل من شعوره بتاع انه يمشي ياخد البديل للحب ده بالمخدرات يعني. بتذكر كان في مريض مثلا قال لي انه انت يعني حصل اخذت هيروين قبل كده, قلت له لا, قام قال لي خلاص يعني زي كانه من الصعب يتكلم عن الشعور اللي هو يدينه له. الشعور هو علاقه شديده بالالم النفسي, انت متعرض لالم نفسي هو بتقدر شنو بيشيل لك الالم النفسي ده يعني. كان تعبيره قال لي شنو زي كانه في زول حاضنه. فنحن ممكن اطفالنا ليه نخليهم يمشوا يحتاجوا انهم يتحضنوا بالمخدرات يعني. ده وصل المعلومه المهمه بتاعت انه الاسر اهتمامه باطفاله وباولاده غادي يقلل شديد من الحدث ده يعني.
إذا نحن دارين مثلا أنه نتكلم عن الانعكاسات الاجتماعية الناجمة من طاعات المخدرات بالذات فئة الشباب ديل، يعني الانعكاسات اللي بتترتب على الحاجة دي شنو؟
الانعكاسات المجتمعية. طيب دين ده دوري، لأنه المجتمع قاعد يكون مساهم في أنه الحاجة تحصل ومساهم في أنه تتفاقم، اللي هي بالفكرة تحت الوصمة دي، يعني بيتعاملوا معهم كوصمة بيبعدوهن منهن، اللي هي بتفاقم في الأزمة وبتخلي الناس يخشوا في الدائرة، لأنه الإدمان أصلا زي ما قلنا قبل عبارة عن دائرة. ده مساهمة من المجتمع تجاه المريض، خلينا نسميه المريض، إنه شكل التعامل اللي بيتعاملوا معه بتعرف دي قاعد يفاقم الأزمة ما قاعد يصلحها. يعني الانعكاسات من الشخص المتعاطي للمجتمع هي يعني طبعا العطالة هتكتر، المستوى الاقتصادي عموم بتاع الدولة هيدمر، الجريمة هتزيد، العنف هيزيد، التنمر هيزيد، وزي ما قلنا هيحصل انهيار في الاقتصاد. يعني غير انه المقدرة بتاعت انه الناس تعمل علاقات اجتماعية جميلة قاعد تتأثر بالمخدرات، باعتبار انه لحظة الحوجة مثلا، يعني انا في نماذج كثيرة في السودان بسمعي انه مثلا الزول بيجي بيضرب امه او بيضرب ابوه عشان عايز قروش، ولانه بقى مريض. يعني بعد ذاك نوع التعامل، يعني المراكز بتاعت الادمان بتساعد الناس تطور وسائل تعامل مع فرد الاسره اللي بيكون بيتعاطى، لما الزول يكون ما عارف يتعامل كيف مع المريض بتاع الادمان ممكن يساهم برضه في خلق الازمه، مثلا انه يستجيب له ويديه قروش، الاب والام يكونوا متضررين اجتماعيا من فكره الوصمه، يكونوا ممكن يتعرضوا لانه لاذى جسدي او عاطفي او نفسي بسبب الزول المتعاطي، لانه هو اللحظه بتاعت الحوجه دي ممكن يعمل فيها كل حاجه. يعني زيد الجريمه، معدل الجريمه ممكن يزيد عالي لانه هم بيضطروا يشربوا.
نعم صحيح،
بيضطروا يعملوا اي حاجه عشان ياخذوا المخدرات. يعني بعد ذاك طبعا بتقلل الاداء، يعني حتى الناس اللي بيكونوا مثلا شغالين بيقولوا انه بعد ما بدينا ناخذ مخدرات بقى الانجاز بتاعنا في العمل قل شديد، سواء كان الاكاديمي او في العمل، ودول الاثنين ممكن يساهموا في انه في زياده العطاله. يعني في ثاني حاجه مهمه جدا هي الناس اللي بتعاطوا مخدرات تاثيرهم على الاطفال ذاته، يعني هنا دي واحده من الحاجات اللي احنا بنتعامل معها كعلامه خطر، انه متعاطي المخدرات لو عنده اطفال ممكن يسبب لهم اذى نفسي وجسدي كبير جدا. يعني وبالمناسبه في ناس كثيرين هم بتعاطوا مخدرات لانه هم في طفولتهم يتعرضوا للاذى نتاج انه ابويهم، واحد من ابويهم كان بياخذ مخدرات، برضه وجوده بياخذ مخدرات في وجود الاطفال عنده اثر كبير في تقريبا حياه الطفل كلها، مستقبل الطفل كله. يعني افتكر واحده من اهم المشاكل. يعني
صحيح. مستمعينا الاعزاء، فاصل قصير ونرجع نواصل. أهلا بك مجددا دكتورة رجاء، أخصائية العلاج النفسي وإدمان الكحول والمخدرات بإحدى مراكز العلاج ببريطانيا. أرحب بك مجددا في موضوع حلقتنا حول تعاطي المخدر. في السودان برضو بنلقى في الوسط بالذات، يعني وسط الشباب والفئات اللي بيتناولوا المخدرات، بيقول لك يا أخي الزول ده مثلا لما يشرب بونجو أو يتناول نوع معين من المخدر إنه عقله بيشتغل كويس. ففي حاجات زي دي، يعني دارين نعرف انتوا كناس مختصين ما مدى صحه الحته دي. يعني
ما هي دي الحته اللي قبل ذكرنا بتاعت فكره الاذى في مراحل الاذى، لما نزل مثلا نقول نفترض انه زول اتعرض لفكره بتاعت احتقان واتاذى فيها نفسيا شديد، وجابت عمل كونسلنج وما قدر يعبر المراحل الخمسه اللي قلناها قبل دي، شنو في الدماغ؟ في جزء معين من الدماغ هو ده الجزء المسؤول يهيئنا لحظه الخوف. يعني مثلا هعمل حادث حركه، هجم علي النمر، الطريقه الجسديه بتعامل بها مع الحاجه
دي الوظيفة بتاعت الجزء ده من الدماغ. لما أنا أكون في المراحل الأزلي وما تخلصت منها، الجزء ده بكون متهيب طوالي، متهيب يعني لاحظ ذول قاعد كأنه في نمر حيهجم عليه وحياته كلها. مخدرات بتعمل شنو؟ بتمشي للحتة دي وبتقوم تخليها تسترخى، بالتالي شنو؟ القلق والخوف والاكتئاب وعدم الثقة في النفس والحاجات دي كلها هتتحسن. بالتالي الأداء بتاع ذول هيتحسن. لكن المعلومة المهمة إنه نحنا زي كأنه عندنا ملاريا بناخد في بنادول بالضبط. يعني بدل ما امشي اعالج الاذى اللي حصل لي بالطريقه المفروض يتعالج بها، انا بعالج في الاعراض بتاعته والاذى موجود لسه. ففعلا هو ممكن اللي زول حياته تبقى احسن لما هو يكون بياخذ المخدرات، نتاج انه بيلطف وبيقلل التهيج الحاصل في مدله في الدماغ يعني. لكن الافضل انه الزول يكون عنده معلومه انه هو الحاجه دي السبب بتاع شنو اللي انا برتاح لما اخذ مخدرات، ويمشي يعالج المشكله الاساسيه. لأن المخدرات ما هتعالج القصة، هتعالج مؤقتا، أنا هسترخى أسه، لكن أنا بعد شوية جسمي هيحتمل الحاجة وحاكون عايز أكتر وعايز أكتر وعايز أكتر، والناس هنا قاعدين يموتوا بالجرعة الزايدة يعني. أو خلاص الحياة تدمر، أكون أنا ما بعمل في أي حاجة، المخدرات تبقى الأولوية في حياتي، وبالتالي هو بتكون في حالة بتاع الضياع حاصلة، والزول ما بيكون مبسوط منها يعني.
صحيح.
بيجي يقولوا نحن ما قاعدين ناخذ مخدرات عشان الإحساس الأول اللي كان بيجينا زمان الجميل ده ما قاعد يجينا هسه، نحن قاعد ناخذ مخدرات هسه بس عشان بقينا معتمدين عليها.
طيب دكتورة، يعني المعالجات المفترض تتم شنو؟
المعالجات تبتدي بإنه تبتدي المدارس، يكون في المنهج عديل، في منهج بتاع التوعية بالمخدرات وبالآثار بتاعتها وبالأذى اللي بتسبب للزول منها، وبين الزول ليه بياخده، وبانه يعني اذا كانت افترضنا انه اذا تتم تخش في شكل عصابات مثلا يكون في توعيه، لانه ناس مثلا يتعاملوا مع الزول الغريب كيف يتعاملوا معي، انا ما اخذ حاجه من زول ما بعرفه، التفاصيل الصغيره دي يعني للناس من اطفال. يبدو يكون في توعيه في المدارس، يعني المنهج في المدرسه بيوعي الناس عن الاثر بتاع المخدرات وقال انه ما يدخلوا فيها كيف.
في المنهج السوداني في حاجه بتشير للحته دي؟ وفي المقابل يعني في الدول التانية عندك أي تجارب مثلا لمناهج مثلا في دول تانية الحاجة دي موجودة عندهم وعندها الفعالية اللي هو البداية؟
في السودان ما متأكدة، لكن ما أعتقد، لكن هنا فيه يعني هنا في إنجلترا عندنا في المناهج فيه، وبيجيبوا ناس عديد كل فترة يقولوا عندنا هذا الأسبوع بتاع التوعية، يجيبوا ناس يتكلموا للناس بمختلف الأعمار مثلا الناس يعني شنو يعني أنت بتستعمل لغة مختلفة ويبغى للعمر، لكن الفكرة الأساسية هي التوعية يعني.
نعم.
لكن موجود يعني لما نبدأ العمر بتاع الناس من 12 وكذا لأنه بيبقوا أكثر من عمر 12 بيبقى في تكثيف على التوعية بشكل أكثر يعني. جدا فعالة لأنه هي الفكرة الأساسية. أنا يعني ناس المرضى اللي بيجونا بقوله ما كنت عارف أنا حاصل المرحلة دي، بالأثر بتاعه هو سبب من الأسباب الأساسية اللي بتخلي دول إبداها ويستمر فيها، لأنه هو ما مدرك إنها هي ممكن تدمر له حياته يعني. يعني أي زول بقى مدمن حيقول الجملة دي بتاعت أنا ما كنت مدرك إنها هي بتدمر الحياة، فهتعمل فرق كبير جدا التوعية. الحتة الثانية بتاعت الجزء بتاع البيزنس، يعني نحن نكون حريصين إنه عندنا بيكونوا عندنا مسؤولين على قدر المسؤولية يعني، مش ناس عايزين تعمل، واللي هي المشكلة في العالم كله إنه المخدرات عبارة عن بيزنس ما قاعد يقيف. الثاني في الدور بتاع وزارة الثقافة إنه تدخل وزارة الرياضة الرعاية الاجتماعية إنه زي ما بس تخلق برامج للشباب يعني من نوادي مكتبات، يعني يكون في برامج بتتعمل للأطفال للناس في قمة طاقاتهم دي.
نعم.
فكرة المعالجة تحت الحياة الاقتصادية يعني للشباب يقولوا في دولة بتحسن يعني بتوفر لهم حاجاتهم الأساسية.
المجتمع ذاته هو عشان ما يقدر يتعامل مع زول المدمن محتاج على الأقل يكون يعني ملم بمعرفة شوية، إنه فأنتوا بتنصحون بشنو في الحتة دي؟
اللي هو طبعاً تقدر الدور الإعلام إذا مثلاً زي حلقات والبتعملوها دي جميلة مفيدة للمجتمع يعني. أنا بنصح الناس بس بالفكرة تحت الحب دي، تحب أطفالها، تحب تهتم بيهم، تشوف مسافينهم شنو، تقعد معاهم، ما تكون الفكرة بتاعة أوامر بس يعني. الزول اللي بيبدأ يتعاطى مخدرات عنده أسباب، ونقعد معاه ونشوف شنو نعالج له، بدل ما نكون ضده وتعليقات السلبية ولا نهمله ولا يبقى بالنسبة لنا في نظرنا مجرم أو حقير. الحالات اللي عندها علاقة بالوصمة دي كلها لو قدرنا تخلصنا منها وقعدنا سمعناه وقفنا وماله ووقفنا معاه، يعني وقفنا معاه دي مش نديه قروش مش يجيب مخدرات، لكن نجيف معاه ونشوف الحاجة دي القصة دي وراها جزورة شنو هي يعني. محتاجين تتوفر لنا مراكز برضه في السودان، لما هذا محتاجينها، ومحتاجين نبعد الوصمة ونمشي المراكز، لأنه هي في أزمة تعطينا زول يمشي المركز هذا عشان الوصمة الاجتماعية دي. ما في زول بيكون مثلا داري يودي ولده المركز أو بيته، أو هالزول ذات يكون ما داري يمشي المركز عشان خايف من الناس. لكن لو المجتمع وصل المعلومة بتاعت إنه الإدمان مرض زيه زي السكري والضغط، نقلل الوصمة دي ونخلي الناس يكونوا بيقدروا يمشوا ببراح لأنهم يتعالجوا، لأنه هي اللي بتسبب إدمان جسدي عضوي بالذات، محتاج علاج، محتاج يدوه بديل، يبوه بديل للنفس تشتغل في نفس المستقبلات دي بديل للمخدر، بدونه ما بيقدر يعمل الحاجة يعني. هنا قاعد تكون المراكز فيها شغل متكامل، اللي هي ممكن يحصل في السودان ذاته يعني، اللي هو المركز يكون فيه أطباء، يكون فيه معالجين نفسيين، ويكون فيه معالجين اجتماعيين، يكون فيه ناس من قسم البوليس، بيكون الشغل متكامل يعني. إذا زول مثلا بدأ يعمل الحاجة دي لأنه مثلا بدأ يسرق أو بدأ يعمل كذا، بتدعم له جلسات محددة تساعده في موضوع النوع الجريمة اللي بدأ يعملها. لو بيجي يكون عنيف بتدعم جلسات محددة تعالج العنف. لو في مشاكل اقتصادية ناس بتحاول تساهم فيها، بيساعدوا الناس إنهم لو عندهم خطط محددة للمستقبل مثلا عايزين يقروا يساهموا في إنه يدخلوا معاهد اللي عايزين يخشوا فيها يعني ويكون شغل متكامل يعني. في اللحظة دي احنا ما عندنا المقدرة المادية إنه تدعم الحاجة دي في السودان، لكن الجزء الاجتماعي منها ممكن يتعامل عن طريق المجتمع، عن طريق الأسرة يعني. نحن كويسين جدا في الحركة بتاعت المساعدات المادية بس محتاجين نقعد مع الزول نشوفوا داير شنو نحققوا له يعني.
نعم صحيح. برضو دكتورة في مشاكل بتنجو من الحتة دي بالذات بين الأسر، فأنتوا بتنصحون بشنو في الحالات دي؟
هو التعامل مع زول بتعاطف كشريك مثلا ما حاجة سهلة يعني. هو فعلا هو يوصي بأنه هو مريض وبينه أنا كيف أتعامل معه كزول مريض يعني أنا حاسس الوعي تجاه المخدرات ما قاعد يكون في الاتجاه بتاع إنه زول ده مريض، بقاعد يكون في الاتجاه بتاع إنه زول ده سيء يعني، في عاب إنه شريك ده ما سيء لكن مريض، قد يحدث فرق في شكل إحساسي به وبشكل تعاملي معه مثلا، قد أقدر أوصل له الحب بشكل أكثر، قد أقدر أفهم يعني المرض ذاته هو شنو والحالة اللي بتجيبه محددة دي نتائج شنو يعني، ونقعد نكتب عديل الحاجات مثلا انت لما يحصل كده وكده وكده بيحصل كده وكده وكده، فنحن قبل ما نصل لكده وكده دي نقوم نتعامل يعني شنو زي كانوا نعمل عوامل خطر، والفكره بتاعت انه انت محتاج علاج. طبعا دي قاعد تكون دي واحده من الحاجات الصعبه جدا، لانه المدمن ما في زول بيقدر يعالجه ما لم هو يكون مقتنع بانه عايز يتعالج.
وهم الزول اللي بيكون مدمن بيوعى بالحاجات اللي بيعملها في حاله بتاعت تخدير،
بيعتمد على شخصية الزول وعلى استقباله للمخدر. في بعض الناس ما بيتذكروا يعني، ممكن يكون ما بيتذكروا الأحداث اللي بتحصل اللي هي بسموها بلاك أوت. بعض الناس بيكونوا متذكرين لأنه تأثير المخدرات ذاته بيختلف بين زول وزول يعني، أي زول جسده بيتفاعل مع المخدر بشكل كيف، في ناس بيدمنوا بشكل أسرع، في ناس ما بيقدروا يتحملوا الأعراض الانسحابية بشكل أكثر، في ناس بتحصل لهم حالة هيجان أكثر يعني استقبال الجسد للحاجة يعني. في بعض الناس بيكونوا مذكرين الأحداث اللي تمت يعني. حالة العوفة اللي بتحصل في المخدرات في الغالب بتكون نتاج إنه هو عايز المخدر بس في الحالة دي مذكرة، لأنه هو أصلاً في اللحظة دي ما مستعمل مخدر يعني، مرت عدة ساعات وبقي جسمه محتاج المخدر. إلا اللحظة بتاعت الحوجة وما بيعرف يفكر في أي حاجة تانية غير المخدر يعني، ممكن يقتل زول عشان يشيل قروش يعني، هذا ما بكون عنف بس، اللي هي دي الفكرة برضو مغلوطة بتاعت إنه نقول الناس بتاع المخدرات عنيفين. في الغالب الزول بتاع المخدرات ما عنيف من أجل العنف، هو عنيف يحصل على المخدرات بس، دي الفكرة العامة، ما لم يبقى المخدرات سببت له مرض نفسي وبقى عنيف لسبب مختلف يعني.
وفي ناس المخدرات ما بتأثر فيهم خالص مثلا؟
ممكن، لا هو بالإدمان حاجة مختلفة يعني، الإدمان هو بس الحوجة ليه، لكن التفاعل بتاع أثناء المخدر برضو زي ما قلنا قبل، لأنه أجسادنا بتختلف، في ناس بيكونوا عاديين يعني في المخدر ما بيكون بيعملوا مشاكل، عشان كده قبل لما عرفنا الإدمان عرفناه وإنه متين أنت محتاج المساعدة، لما المخدر يبقى بيؤثر على حياتك، لكن إذا أنا باخذ مخدر ما قاعد أعمل مشاكل اجتماعية، ما عندي مشكلة اقتصادية معه، ما حصلت لي احتمالية بقدر أكون دائرة ضاعفة الجرعة، ما عمل لي أي مشكلة عضوية، ما عمل لي مشكلة في الشغل، وما عاد يتعالج منه من حقه، لأنه هو ما مؤثر على حياتنا، لكن في الغالب ده ما قاعد يكون السيناريو، يعني في الغالب هو المخدر يعمل تأثير ما، سواء كان تأثير اقتصادي أو الأداء في العمل أو مشكلة اجتماعية، يعني بيحدث تأثير أو مشاكل نفسية، لكن يعني ما أي زول لازم يمر بيه كل المشاكل.
قبل ما نختم حلقتنا دكتورة رجاء، هل من أي نصيحة عبر برنامج قضايا الشباب، وصايا للشباب في السودان بالذات فيما يتعلق بموضوع الإدمان؟
والله الحاجة اللي حقولها دار أقول للشباب بتاع السودان، أنتوا جميلين جميلين فعلا، وأثبتوا الجمال بتاعكم في الثورة، جمال مبالغ فيه ما بيستحق إنه يتدمر. تعالوا مع بعض نحاول نعالج مشاكلنا بعيدا عن المخدرات عشان ما يتم تدمير اللي يكون. نعم هو كبير من المعالج مسؤولية الدولة، لكن في جزء مسؤوليتك انت ذاتك كشاب يعني، انه تحاول تخلق برامج لنفسك بعيدا عن انك تتحول لمتعاطي مخدرات بشكل ادمان يعني، وانه اذا المخدرات بتأثر على مستوى حياتك باي شكل من التأثيرات أعرف إنها هي في تعالج وعدم توفر مراكز ما بيعني إنه نحن ما بنقدر نعمل الحاجة بصورة تامة. في وسائل مختلفة نحن ممكن نتساعدنا، وسائل الاسترخاء، تصالح مع نفسنا، نحب نفسنا، نشارك الآخرين الممكن يساعدونا، يعني ننتبه لوجود المشكلة ونحاول نساعد نفسنا يعني. ورسالة لدولتنا إنه المسؤولية تحت المخدرات مسؤولية الدولة كلها، من وزارة الداخلية لوزارة الثقافة ووزارة الرياضة، مسؤولية الدولة كلها يعني.
رشيد، الدولة ليه ما بتهتم يعني في الفترة الفاتت بلاغات كثيرة جدا بتاعت مخدرات بتتفتح، لكن القضايا دي ما بتصل لنهايتها؟ الحاجة دي بتعود لشنو وكيف انه المجتمع تقدر تتجاوز الحتات دي؟
والله ما أعرف، نحن في بعض نسمي روحنا إنه أصلاً نحن في مرحلة بناء دولة يا دامنا، وهل عندنا الكفاءات الفعلة ممكن تبني دولة في الوضع الحرج الحاصل ده؟ الموضوع معقد، لكن أتمنى إنه نقدر نحقق دولة حقيقية يعني. لكن هو بالمناسبة موضوع المخدرات في كل العالم ما في حاجة يحلوا يعني، هنا تتبذل مجهود ضخم جدا وتتصرف موارد ضخمة جدا للمعالجة. الحل الأساسي بتاع توقيف المخدرات ده إنه خش للدولة، تمام، موضوع صعب لكن ما عايزينه يحصل، لأن الرؤوس الكبيرة مستفيدة منه لأنه بيزنس. لكن إحنا بس خلينا نركز في إنه نقدر نعمل مراكز، نقدر نتخلص من فكرة الوصمة، نقدر ننتبه لأنه إحنا ممكن نفتش مساعدة ونتعامل مع الإدمان كمرض.
شكرا لك دكتورة رجاء محمد علي، أخصائية العلاج النفسي وإدمان الكحول والمخدرات بإحدى المراكز العلاجية ببريطانيا، على مشاركتك معنا في راديو دبنجا حول ظاهرة تعاطي المخدرات وكيفية الشفاء منه.
شكرا كثير يا أمين، شكرا لراديو دبنجا، وأنا مبسوطة جدا من الإعلام اللي قاعدين تقدموه، ومعا نحو السودان متعافي.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
قبل ما تهبش خشمك،
قبل ما تهبش أنفك،
قبل ما تهبش عينك،
لازم تغسل إيدينك،
غسل إيدينك ديما بالماء والصابون
ولمدة 40 ثانية كده أنت في المضمون.
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدينا،
والعطسة كمان والكحة
لازم جوا المنديل،
أعطش في الكح من جوا لو ما عندك منديل،
أوجح في الكح من جوا كام ما عندك منديل،
نرمي المنديل في السلة ما نجع ساي في الحلة،
فورا نغسل إيدينا ونوري كل الحوالينا،
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا،
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا،
لو عيانا وعجينا واتجنب يا هالزحمة،
أقعد في بيتك أحسن
والبس كمامتك أضمن،
أغسل إيدينك عمو أغسل إيديك كثير،
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل إيدينا.
دلوا سروج الخير رواكب وقود.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر من العام 20. البرهان يدعو لحل الحكومة الحالية ويؤكد عدم تسليم الأجهزة الأمنية والعسكرية للمدنيين إلا بعد الانتخابات. الحرية والتغيير 2 تطالب بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات. الشيوعي والمهنيين: الحكومة بشقيها لا تمثل تطلعات الثورة. مجلس البجا يتمسك بإلقاء مسار الشرق ويرفض التجميد وأزمة خبز حادة في الخرطوم. 11 حالة وفاة و65 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وشمال دارفور تعلن تفشي حمى الدنك والملاريا والتهاب الكبد. ولولاية وسط دارفور يكشف عن القبض لعدد من المتهمين في أحداث زالنجي وإحالتهم لمحاكم عادلة. هيئة محامي دارفور تقول أنها ستجري مشاورات مجتمعية واسعة بالتعاون مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.